والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وطاعته ولا أجمعين. هذا الحديث في روايات الإطلاق وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وروايات الإطلاق ذكرنا بأن روايات الإطلاق هذا الإطلاق ماذا يستفاد منه؟ هل يستفاد من الإطلاق العقلي اللي عبر عن اللاحرجية العقلية التي تعني الإطلاق وتعني الإباحة العقلية قبل الشريعة أصلاً؟ قبل الشريعة هناك إباحة عقلية، فنأتي بعد الشريعة صار هناك تقييد أم لا؟ فيقول القاعدة هي أنه إطلاق عقلي وإطلاق بثبوت الإباحة حتى يرد فيها نهي، فتكون دالة على أصالة الإباحة كما ذهب إليه المرزى النعيمي. في مقابل هذا الفهم ما ذكره الآخوند، الآخوند أيضا ذكر بأن هناك إطلاق وهناك إباحة، لكن هذا الإطلاق والإباحة هي إطلاق وإباحة شرعية وليس إطلاق وإباحة عقلية، يعني أن الرواية ناظرة إلى زمان الشريعة وليست ناظرة إلى ما قبل الشريعة. فالمرزا والآخوند اتفقوا على أن المراد من الورود هو الصدور حتى يرد نهي من الشارع، يعني حتى يصدر نهي من الشارع، وبالتالي حينئذ صدور الأمر من الشارع وصدور النهي من الشارع، يعني توجد هناك حرمة واقعية، صدر النهي يعني الشارع واقعا حكم بحرمة هذا الأمر. حينئذ هذا الحكم الواقعي هذا الحرمة الواقعية جعلت غاية، هذه غاية لمن؟ صدور الحرمة وصدور النهي من الشارع عن الحرمة الواقعية غاية لمن؟ نقول غاية للإباحة وغاية للشيء المباح، كل شيء مطلق، كل شيء مطلق يعني كل شيء مباح. هذه الإباحة إما أن تكون إباحة ظاهرية وإما إباحة واقعية. إذا قلنا أنها إباحة ظاهرية معناه أن الإباحة الظاهرية مغيات بالحرمة الواقعية، وهذا غير صحيح، باعتبار أن الإباحة الظاهرية لا تكون غايتها الحرمة الواقعية، لأنه لا يوجد تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، قد الحكم الظاهري هو الحرمة، لا الحكم الواقعي هو الحرمة، الحكم الظاهري يكون هو الإباحة، ماكو مشكلة في ذلك. يمكن إيجاد التوافق والتلاؤم ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فلا يمكن أن يكون الغاية والغاية من الإباحة الظاهرية هو ماذا؟ هو الحكم الحرم الواقعي، فلا بد أن تكون ماذا؟ أن المراد من الإباحة والإطلاق هو الإطلاق والإباحة الواقعية. فهناك فحين إذا تكون معنى الرواية هذا الكلام أنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي تفيد الإباحة الواقعية، وتكون غاية الإباحة الواقعية هو الحرمة الواقعية، وهذا يكون معنى معقول أن الإباحة الواقعية أنت مطلق لك العنان واقعا، أنت مباح لك هذا واقعا حتى يصدر نهي من الشارع وحتى تثبت الحرمة الواقعية. فإذا كانت هذه الدلالة أيضا تنفع في البراءة، ماكو عندنا مشكلة، لكن وين تأتي إلى تطبيقها في محل كلامنا أن هذا الشخص المكلف يكون شاكا أن شرب التتن حرام أو ليس بحرام، أن هذا الفعل حرام أو ليس بحرام، في موضع شك. هذا الموضع وهو موضوع الشك نجي نقول بلي ما دام في موضع شك فهذا معناه أن الشارع لم يصدر حكما ولم يصدر نهيا في حقه، فلما لم يصدر نهيا فإذن هو إباحة واقعية فمباح له واقعا، يقول هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن موضوع كل شيء مطلق يكون ماذا؟ عدم صدور نهي من الشارع. هذا شلون نوجد موضوع هنا؟ هو شاك، والشاك لا عنده يقين أنه مثلا أنه ما صدر نهي من الشارع، شاك هل صدر نهي من الشارع لم يصدر نهي من الشارع، أنا أجي أطبق عليه القاعدة نفسها. أقول ما دام هو شاك يعني ما صادق، فلما ما صادق فمباح واقعا. يقول هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. الشبهة المصداقية نفس العام، فهذا غير جائز. فأجب علينا الآخر قال لا، نتمسك بأصالة عدم النهي، أصالة عدم النهي. هذا يشك، صدر نهي من الشارع، حرمة صدرت من الشارع بعدم شرب التتون لولا، أصالة عدم الحرمة، أصالة عدم النهي، عدم صدور النهي. هذا الأصل ينقح للموضوع، هذا الأصل شفت يثبت أنه لا يوجد نهي، فيتحقق موضوع القاعدة. موضوع القاعدة عدم صدور النهي، والأصل أثبت لي عدم صدور النهي، فيكون هذا مباحا واقعا. فتمسك باستصحاب العدم، بأصالة العدم، لكي يحقق موضوع القاعدة. يقول هذا أيضا به مشكل، وهو ما إذا علم بالحرمة والإباحة، علم بأنه توارد الحالتين، يعني علم سابقا بأنه أكو حرمة وأكو إباحة، لكن لا يعلم المتقدم والمتأخر، فيشك في حرمة شرب التتر، فحينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب، ولا يمكن التمسك بالعام، لأنه يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا ينفعنا في الاستدلال بالبراءة، فلا تنفع في الاستدلال بالبراءة. فلذلك يقول أن هذه الرواية لا تنفع في الاستدلال بها على البراءة. السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره في مقام المناقشة لما ذكره صاحب الكفاية، لما ذكره صاحب الكفاية بأنه هذه مسألة الإباحة الواقعية تكون مغيات بالحرمة الواقعية، هذا وين نصورها؟ هل هي قاعدة خاصة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي كانت القاعدة فيها تدرج الأحكام شيئا فشيئا، تكون الأحكام ماذا؟ تتدرج الأحكام، وشيئا فشيئا تكون الأحكام تصدر الأحكام من قبل الشارع. فنأتي في زمان الرسول واحد يشك أنه هذا صدر نهي من الشارع أم لا، الشارع يقول ما دام لم يصدر نهي من الرسول فأنت مباح لك واقعا، فيقول هذا معنى متصور. لكن في زمن المعصومين، في زمن الأئمة والصادقين صلى الله عليه وسلم، الإمام الباقر والإمام الصادق، الرواية عنهما هنا بعد اكتملت الشريعة وتم صدور الأحكام، فهنا شنو معنى أن يقول للشارع أنت مباح لك واقعا حتى تصدر الحرمة الواقعية؟ الحرمة الواقعية صدرت، نعم لم تصل هذا بحث آخر، الحرمات الواقعية صدرت والنواهي النواهي صدرت، فالإباحة هي نذرة حتكون منقطعة بعد ما كنت ندرج في الحكام. فبالتالي يقول لو كان المراد من هذه القاعدة في زمن الرسول فهذا متصور ومقبول، لكنه في زمن الصادقين وفي زمن الإمام الباقر والصادق بعد ما متصورة هذه القاعدة. فإذا المراد إذا كان إثبات الإباحة والإباحة الأشياء في جميع الأزمنة في زمن الرسول فهذا معنى متصور، لكن الرواية واردة عن الإمام الصادق فهذا المعنى غير متصور. إذا كان لا، إذا كان المراد منها هو إثبات الإباحة في جميع الأزمنة حتى في زمن الإمام الصادق وزمن الإمام الباقر، يعني أنه في جميع الأزمنة كل شيء مباح واقعا حتى تثبت الحرمة الواقعية، طبعا في القاعدة المسلمة، وهذه من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان من الشارع أصلا. يقول هذا نظيرا من قولنا كل جسم متحرك حتى يسكن، جعل غاية الحركة شنو؟ هي السكن، فواضح جعل غاية الإباحة الواقعية الحرمة الواقعية. يقول مثل هذا الأمر ليس لا يحتاج إلى أن الشارع ينبه عنه وينبه الناس عنه. فحينئذ لابد أن نقول بأن المراد من الإباحة هي الإباحة الظاهرية، ويكون المراد من الورود هو الوصول وليس الصدور. ذهبوا يعني يقول عمدة إشكالهم أنهم ذهبوا إلى أن المراد حتى يرد فيه نهيون، حتى يصدر فيه نهيون، وبما أن الإطلاق المراد من الإطلاق، يعني شوف انتقل من رأي الآخر. إذن الإطلاق والإباحة الواقعية غير ممكنة، فلا بد أن تكون إباحة ظاهرية. إذا كانت إباحة ظاهرية فالإباحة الظاهرية يمكن أن تجتمع مع الحرمة الواقعية، فحتى يرد يعني حتى يصل، حتى يصل، فحينئذ يكون الحكم الظاهري مغير بوصول الحكم الواقعي إليك، وهذا أمر معقول أن الشارع يجعل الإباحة، يجعل الإباحة الظاهرية، وتكون هذه الإباحة الظاهرية مغيّة بماذا؟ أنه بوصول التكليف إلى المكلف. فحينئذ إيراد كلمة مطلق، كل شيء مطلق، يكون هو القرينة على تحديد المراد من الورود، أن المراد من الورود هو الوصول أم الصدور. فتكون مطلق هي الإباحة والإطلاق الظاهري، وهذا الإطلاق الظاهري مغيّة بماذا؟ مغيّة بوصول الحكم الواقعي إليه. فإذا ما وصل ولم يصل إليه أنت شاك، الشاك يعني عدم الوصول، فتكون محكوم بالإباحة الظاهرية، وهذه تفعلنا، وهذا تعني الأصالة، وتعني أصالة البراءة في الشبهات الحكمية. يعني الشارع جعل لك الإطلاق وجعل لك الإباحة الظاهرية في موارد التي لم يصل إليك فيها الحكم الواقعي، فتدل الرواية على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية إذا تم سندها. أما إذا قلنا لا، أن السند بإشكال وأنها مرسلة ولم يكن هناك سند معلوم لها موثوق به، فحينئذ تسقط عن الاعتبار. أما إذا قلنا لا، الشيخ الصدوق مثلا ذكرها، والشيخ الصدوق ذكر أنه لا يذكر رواية إلا وقد اعتمد عليها ووثق بصدورها. على كل حال بعد اعتبر هذا المبنى، المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه أراد أن يثبت أن الورود بمعنى الوصول بطريق آخر. السيد الخوي قال بأن الورود بمعنى الوصول بقرينة الإطلاق، بقرينة الإطلاق يكون الورود بمعنى الوصول، لأن الإطلاق ظاهر والإباحة ظاهرية، وحينئذ لا يمكن أن يراد منه صدور الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون المراد منه من الورود هو الصدور. يقول المحقق الأصفهاني أنه إذا تتبعنا موارد استعمال الورود يكون يعني نخلص من موارد الاستعمال، ومتتبع موارد استعمالها أنها ليست بمعنى الصدور وإنما بمعنى الوصول. ورد الماء وصل إلى الماء، ورد البلد وصل إلى البلد، لذلك يقول هو فعل يتعدى بنفسه. وردني كتابك، وصلني كتابك، حتى يرد فيه نهيون، يعني حتى يردك فيه نهيون. فإذا ورد الذي يتعدى بنفسه هو بمعنى الوصول، وردني كتاب فلانين. فلذلك يقول بأنه أما الورود بمعنى الصدور فلا يتعدى بنفسه، ظهر الأمر، ورد الأمر، ظهر الأمر. فحينئذ إحنا لازم نشوف إذا كان الورود يتعدى بنفسه فحينئذ مثلا إذا قال ظهر الأمر لكم، يجي عبر ورد الأمر لكم، فحينئذ يقول ما تعدى بنفسه. فلما يتعدى بغيره حينئذ يكون هذا معنى الظهور ومعنى الصدور. أما في تعبيرنا هنا حتى يرد فيه نهيون، يعني حتى يردكم نهيون فيه نهيون، وبالتالي يكون معنى الورود هو ماذا؟ هو المعنى الوصول وليس معنى الصدور. فإلمن راح المحقق الأصفهاني راح إلى أن معنى الورود هو الوصول، فلما صار معنى الورود هو الوصول حينئذ يراد بالإطلاق، والإطلاق والإباحة هي الإباحة الظاهرية. يعني كانت طريقته معاكسة لطريقة السيد الخوي. طريقة السيد الخوي أن ظهور الإطلاق في الإباحة الظاهرية، لأنه ما ممكن أن يريد الإباحة الواقعية، فلا بد أن تكون الإباحة ظاهرية، فلا بد أن نعبر عن ورود، ويكون المراد من الورود هو الوصول وليس الصدور. المحقق الأصفهاني قال لا، بأن الورود بتتبع استعمالاته يتعدى بنفسه، يكون معنى الوصول لا بمعنى الصدور. فإذا على كل حال، إذا قلنا بأن هذه الرواية تامة الدلالة بناء على هذه المعالجات وسندها تام، فتكون دالة على البراءة الشرعية. فإذا من محصل هذه الروايات حديث الرف، حديث الحج، حديث السعة، حديث الإطلاق، روايات الحل، هذه كلها بعضها لا شك في دلالته على البراءة الشرعية، وبالتالي تتم الدلالة على البراءة الشرعية، وأن الشارع في عند الشك في الحكم وعند الشك في ورود أو عدم وصوله، وأنه هل الشارع له حكم في هذا الأمر أو عدمه، فإن الشارع قد جعل أصالة البراءة فتثبت البراءة الشرعية. هذه البراءة الشرعية استدل عليها بأدلة. الدليل الأول كان الآيات الكريمة، الدليل الثاني كان الروايات الشريفة، الدليل الثالث الذي يذكر هو الإجماع. الإجماع يذكر له السيد رحمة الله عليه، يذكر له عدة تقريرات في تقرير هذا الإجماع. التقرير الأول الذي يذكر هو اتفاق العلماء على أن المكلف لو شك في حكم من الأحكام وارتكبه فخالفه أنه لا يستحق العقاب، يعني إجماع على عدم استحقاق العقاب عند المخالفة. يعني لو كان هناك شك وكان المكلف شك أن الشارع له حكم في هذا الأمر لولا فارتكبه، ذهب العبد فارتكب هذا الأمر، فهل يستحق العقاب أم لا على هذا؟ يقول أجمع العلماء على عدم استحقاق العقاب، أجمع العلماء على عدم استحقاق العقاب من قبل المولى في هذا الفرض، بمعنى أنه العلماء قالوا بأن العقاب عليه في مثل هذه الصورة يقبح على المولى ذلك، فإذا قبح يقبح على المولى ذلك حينئذ استدل بالإجماع إجماعهم على عدم عقاب العبد في مثل هذا الفرض. خب واضح أن السيد الخوئي في مقام الجواب قال بأنه أين الحكم الشرعي هنا؟ هنا إجماع على قاعدة عقلية، أجمعوا على قبح العقاب، أجمعوا على عدم معاقبة هذا الشخص، يعني مو إجماع على حكم شرعي. يعني مرة الإجماع على صلاة معينة، الإجماع على حق على الوضوء، يجب الوضوء لهذه الصلاة، أو يجب أن يكون الوضوء قبل صلاة الصبح، أو يجب أن يكون الغسل قبل صلاة للحائض، فكل هذا إجماع. الإجماع على حكم شرعي، ولا مو إجماع على حكم شرعي، إجماع على قبح عقاب المكلف إذا خالف التكليف غير الواصل إليه. خالف التكليف حينئذ يقبح العقاب عليه. فهنا إجماع يكون على قاعدة عقلية، وهذا لا ينفعنا في البيت. الذي ينفعنا أن يكون هناك إجماع على حكم شرعي وعلى مسألة شرعية. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول بأن الأخباري يقول بأنه هنا صحيح الحكم الشرعي ما واصل للمكلف، لكن الذي وصل إلى المكلف هو الاحتياط، وإذا كان المكلف قد وصل للاحتياط فحين ماكو إجماع على عدم عقابه. العقاب المتصور، قبح العقاب متصور إذا كان الحكم الشرعي بنفسه غير واصل، والحكم العام الذي قد يجعله الشارع وهو الاحتياط هذا غير واصل إليه، فحينئذ يقبح عقابه. أما إذا كان المكلف يعلم بالاحتياط فحينئذ ما يجمع على قبح عقابه. فإذا الحكم الشرعي إما أن يصل بنفسه أو حسب تعبيره يصل بطريقه، وذلك من خلال الاحتياط. فنحن نؤيدكم أنه إذا كان المكلف لم يصل إليه الحكم الشرعي ولم يصل إليه الاحتياط فحين يقبح عقابه، وهذا نؤيدكم به، لكن هذا ما له علاقة بالبراءة، التي نبحث عنها. البراءة التي نبحث عنها هي البراءة التي في مقابل أدلة وجوب الاحتياط. أما أن تقولون مع عدم الاحتياط، مع عدم وصول الاحتياط إليه أدلة الاحتياط، ومع عدم وصول الحكم الشرعي إليه، مع كلامكم تام وأنكم إجماع على قبح العقاب. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني الذي يشار إليه هو دعوى الاتفاق على أن الحكم الشرعي المجعول في مورد الجهل بالأحكام الواقعية هو الإباحة والترخيص. بل الحكم الشرعي اتفق العلماء على أن هناك حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع للشخص الذي لم يصل إليه للحكم الشرعي الواقعي، ولم تصل إليه أدلة الاحتياط. يعني هذا التقرير يريد أنه لا يقع في الإشكال الأول. يعني مو الإجماع على قاعدة عقلية، الإجماع على حكم شرعي أن الشارع قد أصدر حكما بالبراءة والحل، وهذه البراءة والحل أصدرها الشارع عندما لا يكون عالما بالحكم الشرعي ولا بطريقه، وبالتالي حينئذ لا يرد على هذا الإشكال الأول، والإشكال الأول يكون منفيا. واضح هذا. لكنه المشكلة التي ذكرها الأخباريون هو أنه الحكم بالاحتياط واصل، الحكم بالاحتياط موجود، وما دام الحكم بالاحتياط موجود فلا يوجد إجماع. هذا الإجماع حينئذ راح يكون منتفياً. فهذا التقرير ما راح يكون كافي. التقرير الثالث إجا قال دعوى الإجماع على الاتفاق على حكم، يعني اتفاق العلماء على حكم شرعي بالبراءة عند عدم وصول الحكم الشرعي بنفسه. أنه لما ماكو حكم شرعي بنفسه واصل، حينئذ الشارع جعل الإباحة والترخيص، وهذا تكون حينئذ البراءة في مقابل الاحتياط. يعني لاحظ التقرير الأول للإجماع تقرير على قاعدة عقلية، قالوا هذا ما ينفع. التقرير الثاني للإجماع تقرير على أن البراءة مجعولة في حالة عدم العلم بالاحتياط وعدم العلم بالحكم الشرعي الواقعي. فيجي أشكره قال لا، أكو علم بالاحتياط، أدلة الاحتياط موجودة وأشكره. التقرير الثالث دعوى الإجماع في مقابل أدلة وجوب الاحتياط. يعني اتفق العلماء على أنه على جعل البراءة الشرعية والإباحة والترخيص عند عدم وصول الحكم الشرعي الواقعي بنفسه، مو بطريقه. بطريقه يعني وين؟ يعني الاحتياط. فيكون الإجماع هنا في مقابل أدلة وجوب البراءة. فيقول بأن هذا يعني أنه في موارد الشبهات الحكمية تثبت البراءة للاحتياط. زين يابا، خب أدلة وجوب الاحتياط موجودة، والبين يحملها على الاستحباب بعد. ما دام أكو إجماع هنا، أدلة وجوب الاحتياط التي ذكرت التي دعاها الأخباريين هاي نحملها على الاستحباب، بنحملها على الوجوب. أو نقول أن هذه الأدلة وجوب الاحتياط المذكورة تسقط لمعارضتها للإجماع. بناء على تمامية مثل هذا الإجماع فحينئذ أدلة وجوب الاحتياط إما نحملها على الاستحباب، وإما أن تقول أنها مساقطة لتعارضها مع هذا الإجماع. لكن الإشكال هو في مقام منين أخذنا هذا الإجماع، ونص العلماء هم أخباريون، ونص العلماء قالوا بالاحتياط. المتقدمين كثير منهم قالوا بالاحتياط، بوجوب الاحتياط. فمنين نعرف أن هناك إجماع قام في مقابل أدلة وجوب الاحتياط؟ يعني هذا الاتفاق المدعى غير متحقق، هذا الادعاء المدعى أو الاتفاق المدعى غير متحقق. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بعد أن ذكر الإجماع واستدل بالإجماء اتطرح في المسألة، وهي المسألة كيف نحصل الإجماع. يعني بعد أن استدل بالإجماع وذكر وجوه الإجماع أنه كيف يتم تحصيل الإجماع، فأجى قال طريقتين. الطريقة الأولى هي من خلال ملاحظة فتاوى العلماء، من خلال ملاحظة فتاوى العلماء في الموارد المختلفة وفي الموارد الفقهية المختلفة نصل إلى الإجماع. هذا واضح. كذلك يذكر أمثل على ذلك للكليني إلى السيد المرتضى إلى الشيخ الصدوق إلى آخره، فيقول من تتبع كلماتهم نحصل على هذا الإجماع. ثم يذكر الطريقة الثانية وهو الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة. يعني يذكر أنه ممكن تحصيل الإجماع من خلال أن هناك دعاوى إجماع وهناك شهرة محصلة. يعني لما أتتبع بعض كلمات القوم أجدهم يفتون بالبراءة مع دعوى الإجماع على البراءة الموجودة، فأكو عندنا إجماع منقول وأكو عندنا شهرة محصلة. بالإضافة إلى ذلك الطريق الثالث هو الإجماع العملي، يعبر عنه بهذا التعبير إجماع عملي كاشف عن رأي المعصوم. يابا شنو هو؟ يقول هو سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والالتزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات. يعني يقول هكذا إحدى، يعني هو تعبيره أنه إحدى طريق تحصيل الإجماع هو من خلال سيرة المتشرعة. فلذلك قال البعض بأن هذا استدلال بالسيرة، بعض استدلال بسيرة المتشرعة وليس بالإجماع، أنه هذا راح يكون استدلال بسيرة المتشرعة، وأن المسلمين من أول الشريعة عندما كانوا يشكون أو يحتملون برود نهيه ما كانوا يعملون بهذا الاحتمال، وإنما كانوا يعملون على عدم الإلزام وعدم الالتزام بما يحتملونه. وهذه السيرة مو بس إحنا عندنا، بس في كل الشرائع، في كل الشرائع السابقة كانت لديهم مثل هذه السيرة، وهذه سيرة متشرعة. أشكلوا على هذا الاستدلال بأنه أخبر إحنا شو بدنا بسيرة بقية الشرائع ومن يدري بهم؟ لا نعلم بهم. وثانيا لعل سيرة المتشرعة هو لأنهم عقلاء واعتمدوا على قاعدة قمح العقاب بلا بيان وسيرة عقلائية، فإذا كانت سيرة عقلائية فإذا تحتاج إلى ردع أو تحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع. لذلك البعض جعل أن هذا القسم الثالث أو الوجه الثالث في بيان الشيخ الأنصاري للإجماع هو دليل بحد ذاته، وهو الاستدلال بسيرة المتشرعة، لكن يرد عليه ما ذكرناه. والحمد لله.